إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الأخير من مجالس سلسلة الأئمة الأربعة، وقد اختصرنا الموضوع اختصارا شديدا، وبقي الكثير حول هذه المذاهب، لكن نتركه للدورات القادمة إن شاء الله. فمن منكم من تابع معنا في هذه الدورة، في الدورة القادمة إن شاء الله، في الأيام القادمة إن شاء الله، سيستفيد الباقي من العلم والفقه الذي ينبغي أن يعلم حول الأئمة الأربعة. وبقي لنا كتاب من كتب الحنابلة بالأمس لم يسع الوقت، نذكره اليوم، ثم بعد ذلك ننتقل للنقاط التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله في هذا المجلس الأخير. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الفقه وطريق التعلم وطريق التفقه هو طريق الجنة، فأنتم تسيرون في طريق الجنة. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق إلى آخر أيام حياتنا بإذن الله تعالى. الكتاب السابع أو المتن السابع من متن الحنابلة زاد المستقنع للحجاوي، وهذا المتن ألفه موسى بن أحمد ابن موسى المقدسي ثم الدمشقي أبو النجا الحجاوي، وهو المصنف لمتن الإقناع. إذن المصنف موسى بن أحمد ابن موسى المقدسي ثم الدمشقي أبو النجا الحجاوي، وهو مصنف الإقناع. كيف صنف متن الزاد؟ ويعرف عند فقهاء الحنابلة بمتن الزاد. متن الزاد صنفه أبو النجا من كتاب المقنع للموفق ابن قدامة. المقنع لابن قدامة اختصره واقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح من المذهب، ولم يخرج عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلا. فسمى كتابه أو اسم الكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع. فمن يعني من طلب القناعة في فقه الحنابلة فعليه بالزاد. وهذا المتن انتشر في الحجاز، انتشر أكثر في أرض الحجاز، فاستفاد منه القضاة والمفتون، وصار هو العمدة في التدريس والشرح عندهم. وهذا المتن عليه شرح قديم وشروح حديثة. من شروحه القديمة الروض المربع، شرح زاد المستقنع، الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور ابن يونس البهوتي، وهو مؤلف كشاف القناع، كشاف القناع شرح الزاد وسماها الروض المربع، شرح زاد المستقنع. ويعرف عند الفقهاء بالروض، يعرف بإيش؟ بالروض. من جاء بعده وشرح يقول: وفي الروض، وقال في الروض، فهم يريدون به الروض المربع. والشافعية إذا قالوا الروضة يريدون به كتاب النووي، كتاب النووي. إذن ألف هذا منصور بن يونس رحمه الله، وهو كتاب مختصر الروض ونافع، وطبع عدة طبعات، وعليه أيضا حواشي. ومن شروح الزاد الحديثة، من شروح، لكن قبل أن نذهب أنبهكم على أن أفضل تحقيق للروض المربع هي طبعة مدار الوطن، تحقيق الشيخ خالد المشيقح وإبراهيم بن عبد العزيز الغصن. هذا أفضل تحقيق في 10 أجزاء، في 10 أجزاء. والشيخان ماذا فعلوا في هذا الكتاب؟ يذكرون آراء بقية المذاهب، فيعطونك مراجع في الحاشية، فعندهم في الأعلى رأي الحنابلة، ثم يحيلونك في الأسفل إلى بقية المذاهب، فيقولون لك مثلا انظر حاشية الدسوقي، انظر المجموع للنووي، انظر بدائع الصناع الكساني، يحيلون. حولوا الكتاب من متن وشرح للحنابلة إلى موسوعة للمذاهب الأربعة، وهذه فكرة رائعة جدا، فكرة ممتازة، بالإضافة إلى أنهم تحقيقهم أيضا للمتن، متن الروض أيضا جاء طيبا ومفيدا. الشرح الثاني على الزاد، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو شرح لم يؤلفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إنما هو شرح للطلاب، فقام طلابه وبعض تلامذته فنسخوا هذه الأشرطة وأخرجوا هذا الكتاب وقرئ عليه وصحح وهذب وطبع، وهو مطبوع ومتوفر، وهو موسوعة علمية طيبة جدا، في فقه، في أصول فقه، في قواعد فقهية، وفيه أيضا لغة. هذا الكتاب حقيقة في كل الفوائد، الذي يريد أن يتدرب على الاجتهاد والاستنباط يقرأ هذا الكتاب. لذلك خرج بحث في مجلدين فقط اسمه القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الشرح الزاد، الشرح الزاد مطبوع في مجلدين فقط، أبواب العبادات، أبواب العبادات، مليء هذا الكتاب بالتقعيد والتأصيل والقواعد الفقهية وتطبيق للقواعد الفقهية، تطبيق لأغلب قواعد الفقه، قاعدة إنما الأعمال بالنيات، وقاعدة الأمور بمقاصدها، وخذ أنت ما تريد من القواعد وتعال وتدرب في هذا الكتاب. هذا أيضا من أهم المتون التي يعتمد عليها الحنابلة. ننتقل الآن إلى النقطة الأخرى، وهي ثناء الأئمة الأربعة على بعضهم البعض. نريد أن نبين في هذه الجزئية أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا يثنون على بعضهم البعض، وكانت بينهم مودة، يعني اللي أدرك منهم الآخر، لأن بعضهم لم يدرك، يعني الإمام أحمد لم يدرك مالكا رحمه الله، لكن من أدرك منهم الآخر أثنى عليه وشكر عليه أو التقى به، أدركوا، ويعني أقصد الإمام أحمد لم يلتقي يعني، فأثنوا على بعضهم البعض وأخذوا من بعضهم البعض واستفادوا وأثنوا، وإنما التشاحن كما أخبرتكم وما حصل من نفرة وخصومة جاء بعد ذلك في العصور التي أتت في الكتب. كان الأئمة الأربعة يحترمون بعضهم ويثنون على علم وزهد كل منهم، ولم يكن بينهم تشاحن وتباغض. مثلا الإمام الشافعي أثنى على الإمام أبي حنيفة، وقد مر عليكم أن الشافعي رحمه الله قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وقال أيضا: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة، ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. وأثنى الإمام الشافعي على الإمام مالك أيضا، قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال الشافعي: مالك معلمي وعنه أخذت العلم، مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وأثنى الإمام أحمد على الشافعي وعرف قدره، وعرف له قدره، الإمام أحمد يثني على الإمام الشافعي. قال الإمام أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظروا هل لهذين من خلف أو منهما من عوض. وقال أحمد: إن الله يقيض للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن. وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي، يعني اعتبره مجددا من المجددين الذين جاءوا على رأس المئة وخدموا الدين. وفعلا الإمام الشافعي رحمه الله مجدد، والله نفع به، وجاء في وقت انتشر فيه علم الكلام وانتشر فيه العقائد، بدت العقائد الفاسدة، فنفع الله به ودفع الله به الفتن عن الناس. وأثنى الإمام الشافعي على الإمام أحمد، أثنى عليه مع أن أحمد أصغر، لكن أثنى عليه الشافعي ثناء عظيما رحمه الله، حتى قال المزني: قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. وقال الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد وسليمان بن داود الهاشمي. وقال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل، أي ما تركت في بغداد أعقل أفقه وأعلم من أحمد. وفعلا سترون الآن أن الإمام أحمد كيف كان رجل، كان رجلا عاقلا بمعنى الكلمة. الأئمة الأربعة مع علمهم وفقههم ومكانتهم، إلا أنهم كانوا لا يحبون أن يقلدوا، وكانوا يكرهون أن يكتب رأيهم واجتهادهم كثيرا، وكانوا يحبون أن يعود تلامذتهم إلى الأصل، أصل الكتاب والسنة، وكانوا يتمنون من أتباعهم أن يأخذوا من المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة وأثر السلف الصالح. فلذلك كانوا يرشدون طلابهم إلى هذا، وهذا تعليم وتدريب منهم أن لا يكون هناك تعصب للرجال، تعصب شديد، وإنما يكون التمسك والأخذ بالكتاب والسنة وما ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنهم. أبو حنيفة وكل الأئمة قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا ثبت عنهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي مذهبهم الدليل، مذهبهم الدليل. وقال أبو حنيفة: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته، إذا خالف قولي الدليل فاتركوا قولي وتمسكوا بالسنة. وهذا نجده فعلا عند الأصحاب المقربين أو الذين تتلمذوا عليه مباشرة. لذلك المزني أحيانا له مذهب أو اجتهاد خاص يخالف، لأن رأى الدليل مع خلاف المذهب، فأحيانا يكون له رأي خاص. لماذا؟ لأنه علم أن الإمام وأن إمامه نهاه عن التقليد الذي لا بصيرة فيه. طيب واحد يقول هم تبعوا أئمتهم، تبعوهم على الدليل، تبعوهم على الدليل، أو ما رأوا أنه وافق الحق ووافق السنة فتبعوهم، فتبعوا هؤلاء الأئمة. ولا شك أن الأئمة الأربعة كانوا يتبعون الدليل وكانوا علماء وأئمة. وقال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، يعني أوشك أن يهلك. اللي رد الحديث يقول لا نأخذ به، خالف المذهب وخالف مذهبنا، هذا على شفا هلكة. لكن ليتأول ممكن، لكن أن يرد الحديث هذا خطر جدا، هذا خطر جدا. لذلك التعصب جاء فيما بعد، خاصة عند المتأخرين تعصبوا تعصبا شديدا للمذاهب، حتى كان الواحد منهم يلف ويدور على الحديث حتى يوافق مذهبه، والدلالة ظاهرة على خلاف ما هو يقول. وقال الميموني صاحب الإمام أحمد: سألت أبا عبد الله عن مسائل فكتبتها، فقال: أي شيء تكتب يا أبا الحسن؟ أبو الحسن كنية الميموني. أي شيء تكتب يا أبا الحسن؟ فلولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، وإنه علي لشديد، والحديث أحب إلي منها. انتهى الكلام. طبعا الكلام طويل لا تتمه، لكن هذا الشاهد منها. إذن الميموني صاحب الإمام أحمد كان يسأل ويكتب مسائل الإمام أحمد، يسأل ويكتب. فالإمام أحمد قال: أي شيء تكتب يا أبا الحسن؟ وهو يعرف أنه يكتب رأيه وأقواله، يكتب رأيه وأقواله، لكن يريد أن ينبهه أن يتمسك بالدليل. أي شيء تكتب يا أبا الحسن؟ فلولا الحياء منك ما تركتك تكتبها. يعني لولا الحياء أن يستحي قلت لك امسح هذا أو لا تكتب عني شيئا. والإمام أحمد كان حيي وكان فيه أدب سبحان الله. وإنه علي لشديد، صعب علي أني تترك الأدلة وتكتب قولي، والحديث أحب إلي منها. ولذلك الإمام مالك لما أرادوا بعض الخلفاء أن يحمل الناس على كتبه أو على الموطأ، امتنع عن هذا واعتذر وترك الناس مع أئمته. لماذا يا إخوان؟ لأن اتباع الأئمة هذا للعلماء الذين يعرفون المذهب. يعني لما يقول الشخص أنا شافعي، يعني معناه يفهم المذهب الشافعي وليس عامة الناس، يعني يفهم الفروع المذهب ووصول المذهب وعلماء المذهب وكتب المذهب ومصطلحات المذهب. فلما يقول النووي أنا شافعي، هو شافعي يعرف المذهب، فهذا هو. أما عامة الناس فمذهبهم مذهب علمائهم، يسألون من يثقون فيه. وطالب العلم في بداية الأمر قد يحتاج أن يتفقه على مذهب لكي لا يتشتت، والأصل أن يتفقه على الكتاب والسنة ويهتم بحفظ الأحاديث والآيات. لكن لو أخذ متنا ودرس المتن كبداية، ثم لما تصبح عنده ملكة من الفقه واللغة والأصول والقواعد الفقهية ومعرفة المذاهب وأصول المذاهب، بعد ذلك سوف يرجح القول الذي يراه يوافق الدليل، القول الذي يراه يوافق الدليل. أما الناس فيسألون، قد يسألون رجلا عالما ثقة فيفتيهم على مذهب مالك، قد يسألون آخر فيفتيهم على مذهب الشافعي، لأنهم مطلوب منهم أن يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا المطلوب من عامة الناس، هذا المطلوب من عامة الناس. ننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة في هذا المجلس. سنتحدث في الخاتمة عن حياة الإمام أحمد أو ما تبقى من حياة الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد تميز في حياته بأن في زمنه حدثت فتنة عظيمة، وباقي الأئمة ابتلوا. يعني الإمام الشافعي وقعت له محنة، الإمام أبو حنيفة كذلك، الإمام مالك كذلك، لكن فتنة أحمد ومحنة أحمد كانت أكبر. وسبحان الله يا إخوان، شاء الله أن يبتلى هؤلاء الأئمة لكي نستفيد منهم نحن اليوم كيف نتعامل مع الواقع الموجود، حتى نعرف كيف نمشي على بصيرة، لأن الآن الفتن كثرت وزادت، وقل العلماء وهذه هي المشكلة. فشاء الله أن يكون هؤلاء أئمة الهدى للناس كافة ولكل زمان، وما وسيرتهم ليس فقط للتفكه ولدغدغة العواطف، إنما كقدوة تتخذ. الناس في زمن الصحابة كانوا على العقيدة السليمة الصحيحة، على الكتاب والسنة، ثم بدأت الفرق تخرج، وكلما تباعد الزمان عن زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما توفى الله أحدا من الصحابة وقل عددهم، كلما كانت تزيد الفتن. فعلا كان الصحابة أمنة للناس كالنجوم. دخلت الفرق، ظهرت القدرية والمعتزلة والمرجئة، ودخل من ما دخل، فحينئذ انفجرت الفتنة وضاع الناس، وابتعد الناس كذلك عن اللغة العربية التي يفهم فيها النص. لما كان الصحابة على اللغة العربية وعلى الفصاحة كانوا يفهمون النص، لذلك لم يؤولوا ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من النصوص، خاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات. لماذا؟ لأنهم عرب ويفهمون اللغة، لا يمكن أن يفسروا استوى بمعنى استولى، لا يمكن، في اللغة لا يأتي. فيفهمون معنى الرحمن على العرش استوى، يفهمونها على ظاهرها دون تعطيل أو تأويل. خرجت هذه الفرق، ولكن الله سلم أنه كان هناك علماء وضحوا للناس وأخرجوا الناس من الضلالة إلى الهدى. يقول الذهبي رحمه الله: كان الناس أمة واحدة على عقيدة سليمة وعلى الإسلام الصافي النقي، كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما على خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة. شوف شو سماه عمر رضي الله عنه، سماه قفل، كأن كان الباب عمر، باب الفتنة كان مسكرنا. فلما مات، لأن عمر كانت لهيبة وقوة وكان يأخذ الناس بالحق وما كان يسمح لأحد يفسد في الدين، فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا، وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادات الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب. هكذا يقول الذهبي. يقول: وفي آخر الزمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخراسان، في أثناء عصر التابعين في ظهور السنة وأهلها، إلى بعد 200 فظهر المأمون الخليفة، وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان وقام في ذلك وقعد. يقول: ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها. بدت الفتنة الآن في أواخر زمن الصحابة، أيام عبد الله بن عمر لما كلموا عن القدرية، والمأمون مشكلته أنه ترجم كتب اليونان بعجرها وبجرها كما سأذكر لكم، وظن البعض أن النصوص الكتاب والسنة ما تكفي لفهم العقيدة، فيحتاج إلى أدلة عقلية، فذهب يقرأ كتب أهل الكلام فضاع وانحرف ولم يمسك العقيدة، حتى قال أحدهم بعد سنين من عمره في علم الكلام والاستدلال والمقدمة والمؤخرة والعرض والجوهر وواجب الوجود، آخر عمل على فراش الموت قال: أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، يعني على الفطرة، العجوز تموت على إيش؟ الفطرة، تسألها عن العقيدة تجاوبك إجابة صحيحة، أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. طيب هذه السنين من عمرك في القيل والقال لم يستفد شيء منه. طيب يقول: وآل به الحال، يعني المأمون، إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء فلم يهمل وهلك لعامه وخلى بعده شرا وبلاء في الدين، فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله، لا يعرفون غير ذلك حتى نبع لهم القول بأنه كلام الله، بأنه كلام الله مخلوق. فأنكر ذلك العلماء، ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين، فلما ولي المأمون كان منهم وأظهر المقالة، انتهى كلام الذهبي. واللي أسس فتنة القول بخلق القرآن هو بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي، وكان مختفيا متواريا في زمن هارون الرشيد، لأن هارون الرشيد توعده. يقول هارون الرشيد رحمه الله: بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول القرآن مخلوق، فلله علي إن أظفرني به لأقتلنه. فكان مختفي تماما إلى زمن الابن اللي هو المأمون. وفي رواية يقول هارون الرشيد: بلغني أن بشرا المريسي زعم أن القرآن مخلوق، ولله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. لماذا؟ لأن القول بخلق القرآن كفر، لا، ليس هناك خلاف بين أهل السنة، كلام الله، الله تكلم به. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالله تكلم به إلى جبريل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب لماذا المأمون انحرف ظل؟ ليش؟ لماذا حمل الناس على هذه المصيبة وأحدث في المجتمع هذه الفتنة؟ أولا اعتمد على عقله اعتمادا كبيرا بالغ فيه، دون ضبط العقل بنصوص الشرع، ولم يكن بذاك العالم. فالاعتماد الزائد على العقل وترك النصوص على فهم السلف يؤدي للإنسان ينحرف في منهجه في عقيدته. لذلك العلماء ما يتركون الاستدلال بفهم السلف الصالح، لأنهم هم أدرى بفهم النصوص، ولأنهم أيضا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. السبب الثاني الذي أدى بالمأمون للمصيبة هاي أنه ترجم كتب اليونان فنقلت بعجرها وبجرها، أي بما فيها من شر وضلال في العقائد وما فيها من خير، ففيها فلسفة نقيتة ضالة لا تؤدي إلى الحق والتوحيد، بل إلى الشك والريب والانحراف. وما كان يحتاج إلى هذا، هو عنده الوحي نور، القرآن والسنة عندك وحي نور، لا تحتاج إلى هذا التقعيد العقلي. المشكلة الثانية الثالثة في المأمون أنه خالطه قوم من المعتزلة، من العقلانيين البحت، الذين يعني سلطوا عقولهم على النصوص فضيعوه وأضلوه فضيع الناس. يقول ابن الجوزي: فلما ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد في حمل الناس على ذلك ويراقب بقايا الأشياخ، ثم قوي عزمه على ذلك فحمل الناس إليه. هو في البداية اتردد، هل يجبر الناس؟ كان متردد، لكن الذين معه هي المشكلة. لذلك يقول ابن أكثم، يحيى بن أكثم القاضي، كان رجلا على السنة، يقول: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون، لولا مكان يزيد بن هارون، يعني لولا مكانته وهيبته بين الناس، ويزيد بن هارون عالم فقيه محدث حافظ، وكان في زمان المأمون، وهذه ميزة وجود العالم أنه يؤدي بالناس إلى الهدوء وإلى الحكمة وليس إلى الفتنة وإلى سفك الدماء. وشوفوا كيف يزيد بن هارون تعامل مع المأمون، يقول لولا مكان، يعني مكانة يزيد بن هارون، لأظهرت أن القرآن مخلوق. فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد حتى يكون يتقى؟ من عشان تخاف منه؟ فقال: ويحك، إني أخاف إن أظهرته فيرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة. قال: فقال الرجل: فأنا أخبر ذلك منه، يعني أنا أصير أقول له أن المأمون يريد يجبركم على خلق القرآن. فقال له: نعم. فخرج إلى واسط، فجاء إلى يزيد، فدخل عليه المسجد وجلس إليه، فقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: إني أريد أن أظهر أن القرآن مخلوق. ماذا قال له يزيد؟ شوفوا الجواب العالم، جواب العالم. قال: كذبت على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه، فإن كنت صادقا فاقعد إلى المجلس، فإذا اجتمع الناس فقل، يعني أمام الناس يمكن يستحي يكذب، لكن بينه وبينه ممكن يكذب، فأراد أن يكتشف هل هو صادق. قال: فلما أن كان الغد اجتمع الناس، فقام فقال: يا أبا خالد رضي الله عنك، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: إني أردت أن أظهر أن القرآن مخلوق، فما عندك في ذلك؟ قال: كذبت على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحد. ما أحد من أهل السنة يقول القرآن مخلوق، كلام الله. قال: فقدم. إذن هو الآن أول شيء فعل إيش؟ قال لك: كذبت على أمير المؤمنين. وهكذا العالم ما يستعجل في الطعن في الحاكم، ما يحمل الناس على الفتنة أمام الناس، يصبر حتى يجد فرصة للنصح. فما قال لأنت صادق وهذا الخليفة كفر، لا، قال لك: كذبت على أمير المؤمنين. هكذا العالم يا أخوان، هكذا الحكمة، وليس التهييج وحمل الناس على الفتن. فذهب له فقال: يا أمير المؤمنين، كنت أعلم، كان من القصة كيت وكيت، يعني نقلوا عنك كذا. فقال: ويحك، تلعب بك أو تلعب بك، يعني اللي نقل لك لعب بك. فانصرف يزيد. إذن شوفوا كيف انتهت الفتنة الآن بحكمة يزيد بن هارون، لكنها لم تقف هنا، لكن العبرة أن يزيد بن هارون لم يستعجل في الطعن وفي اللمز والغمز والتكفير. طيب، لكن المأمون لم يترك هذه البدعة بل أصر. لماذا؟ بسبب من حوله من بعض الوزراء والقضاء كأحمد بن أبي دؤاد والزيات، وقرر أن يبتلي الناس بها وأن يجبرهم على هذه العقيدة الفاسدة. فكتب المأمون وهو بالرقة إلى صاحب الشرطة ببغداد وهو إسحاق بن إبراهيم بامتحان الناس، فامتحنهم وبدأت المحنة. بدأت محنة ولكن لنا عبرة كما سترون. وكانت المحنة بدأت في شهر رمضان سنة 18 و200، فثبت من ثبت وأجاب لها من أجاب وورى فيها من ورى، تقية. يبتلى العالم، كان يقول له: قل القرآن مخلوق ولا كلام الله؟ إن قال كلام الله يلا سجن أو الضرب، وإن سكت أو ورى ترك. قال صالح ابن الإمام أحمد: ثم امتحن القوم ووجه بمن امتنع إلى الحبس، يعني اللي ما أجاب أو اللي قال كلام الله. فأجاب القوم جميعا غير أربعة: أبي ومحمد بن نوح والقواريري، عبيد الله بن عمر القواريري، والحسن بن حماد سجادة، ولقب بسجادة لكثرة صلاته، يعني كان دائما على السجادة أو أكثر وقته على السجادة. ثم أجاب هذان الأخيران القواريري الحسن بن محمد، وبقي أبي ومحمد في الحبس، محمد بن نوح، فبقي أبي ومحمد في الحبس أياما، ثم جاء كتاب طرسوس بحملهما مقيدين زميلين، أي حملا إلى المأمون حيث يقيم. طبعا من وين؟ من بغداد. يقول صالح بن أحمد: حمل أبي ومحمد بن نوح مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي فقال: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ثم سيرا، قال: فسمعت أبي يقول: لما صرنا إلى الرحبة، منطقة، هذه الرحبة بلدة على الفرات، فلما صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها وذلك في جوف الليل، عرض لنا رجل فقال، خرج لهم رجل أعرابي فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا. فقال للجمال على رسلك، الجمال اللي يقود القافلة والجمال، يعني اصبر. ثم قال: يا هذا، هو يكلم الإمام أحمد، يا هذا، ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة ها هنا. ثم قال: أستودعك الله، ومضى. قال أبي: فسألت عنه فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. وهذا طبعا مما يسره الله للإمام أحمد كي يثبته، لأن الإنسان إذا ابتلي بمحنة، بمصيبة، بظالم، بمرض، وكان مؤمنا صابرا بقدر الله وقضائه، ييسر الله له ما يثبته، كالبشارة بالفرج في المنام، أو برؤية صالحة، أو الله عز وجل يرشده إلى طلب العلم، أو إلى ناصح مصلح، أو عملا صالح مثلا، لأن ذلك مما يعين العبد ويثبته. طبعا يقول عباس بن محمد الدوري: سمعت أبا جعفر الأنباري يقول: لما حمل أحمد بن حنبل إلى المأمون أخبرته، فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، مثل ما نقول فندق يعني نحن، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر، تعنيت، يعني جئتني، فقلت: ليس هذا عناء؟ وقلت له: يا هذا، أنت اليوم رأس. قال الإمام أحمد: أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء. فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله، ما شاء الله. ثم قال لي أحمد: يا أبا جعفر، أعد علي ما قلت. فأعدت عليه فجعل يقول: ما شاء الله، ما شاء الله. وهذا أيضا مما ثبت به الله عز وجل الإمام أحمد. وقد كان مع الإمام أحمد محمد بن نوح، وقد أوصى أحمد، محمد بن نوح أوصى أحمد بالثبات والصبر. قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون الله قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم وأنا معه خلوين، يعني جالسين لوحدهم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، وقد مد الخلق أعناقهم إليك، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو هذا من الكلام. فعجبت من تقويته لي وموعظته إياي، فانظر بما يختم له، فانظر بما ختم له. مرض وصار إلى بعض الطريق فمات، فصليت عليه ودفنته. إذن محمد بن نوح توفي في الطريق مع الإمام أحمد، وهذا أيضا مما يسره الله له. ولكن كما ترون الآن، لحد الآن الإمام أحمد هادئ وحكيم، والناس كلهم ينظرون له وهو رأس وإمام، وما سيقول سيفعلون. ولكن حتى الآن لم يقود الناس إلى أي فتنة ولا إلى أي ضوضاء ولا إلى أي مقتلة، وكان يستطيع. ولكن العالم الحكيم هكذا يكون، لا يثير الناس ولا يشعل فيهم نار الفتن. المأمون كان قد تعهد إن لقي الإمام أحمد أن يقتله، والإمام أحمد وهو يسير في الطريق إليه فدعا الله أن لا يلتقي به، فاستجاب الله دعوته فهلك المأمون ومات وخلف بعده فتنة. فجاء الخبر إلى الإمام أحمد، خبر موت المأمون، فرد أحمد ومحمد بن نوح إلى بغداد وكانا في أقيادهما، فمات محمد بن نوح في الطريق فرحمه الله، ورد أحمد إلى بغداد. فرح الإمام أحمد أن المحنة قد انتهت، ولكن المشكلة أن من كان يثيرها لا يزال حيا، وهذا هو الإشكال. فتولى الخلافة أبو إسحاق المعتصم ابن هارون الرشيد، لكن المشكلة كان هناك رجل سيء معه وهو أحمد بن أبي دؤاد، وكان من رؤوس البدعة، وكان قاضيا من الجهمية، فزين للمعتصم أن يمتحن الإمام أحمد، فأمر بإحضار الإمام أحمد ومحمد بن نوح إلى بغداد. وكما قلت لكم مات محمد بن نوح في الطريق ورد أحمد إلى بغداد، إذن لم تنتهي المشكلة. وأمر بالإمام أحمد، أمر المعتصم فسجن، وكان ذلك في رمضان وكان مريضا، فمكث في السجن وطال أمره. فجاء عمه إسحاق بن حنبل فطلب من إسحاق بن إبراهيم أن يحضر أحمد إلى مجلس مناظرة مع الفقهاء أو الذين يقولون بخلاف رأيه، فينظر من تكون له الغلبة، من صاحب الحجة. إن كان أحمد صاحب حجة يترك، وإن كان هم صاحب أصحاب حجة فإذن هو مخطئ. فنظرهم الإمام أحمد وأفحمهم، لأنه كان عنده أدلة من القرآن والسنة ولم يكن عندهم دليل، وتأذى الإمام كثيرا وجلد في هذا. ثم أطلق سراحه بعد فترة وعاد يصلي، وبعد ذلك توفي المعتصم. جاء بعد ذلك زمن الخليفة الواثق وهو هارون الواثق ابن المعتصم، وعادت المحنة، لأن الواثق أظهر المقالة بخلق القرآن. لماذا؟ لأن أحمد بن أبي دؤاد كان معه فحسن له ذلك، وبدأت المشكلة مرة أخرى. لتعلموا أن أحيانا يكون هناك من يثير الفتنة، ولكن العلماء يعرفون هذا فيقدرون الأمر لولاة الأمر، ويقدرون مثلا الظروف والأحوال التي تمر بها. لكن الواثق كان يهاب الإمام أحمد، فأرسل له لا تساكنني بأرض، يعني تختفي. فبقي أحمد مختفيا زمن الواثق، يتنقل من مكان إلى مكان، ثم عاد إلى منزله وجلس فيه إلى أن مات الواثق. وبعد ذلك انتهت محنة أحمد، لأنه بعد ذلك جاء زمن المتوكل، هو الذي صار خليفة، وهو جعفر المتوكل ابن المعتصم، وكان على السنة، فانكشفت الغمة عن الناس وأظهر الله السنة، فجاء الفرج. وجاء إلى الإمام أحمد الفرج وانتهت المحنة. وكان الإمام أحمد كان المتوكل الخليفة يحب الإمام أحمد ويحترمه ويقدره ويعلم أنه كان صاحب عقل وحكمة. وكان المتوكل لا يولي أحدا شيئا إلا بمشورة الإمام أحمد وكان يتعاهده ويتعاهد أبناءه بالعطاء وبما تجود به يده. المتوكل غضب على أحمد بن أبي دؤاد وطرده. سبحان الله، في النهاية لابد يقلب الله القلب، لا يستمر الإنسان الذي على خطأ، لابد يأتي من يقف له. فالمتوكل طرد أحمد بن أبي دؤاد، فمرض بعد ذلك وأصيب بمرض الفالج، هو نوع من الشلل، أصيب الأعصاب، ولم يترك خيرا يذكر فيه، وإنما ترك فتنة وتاريخا سيئا. وكل من جلده وآذاه كذلك ابتلي بمرض أو مات. وانتهت المحنة، وصار الإمام أحمد في زمن المتوكل يخرج للتحديث ويخرج للصلاة ويخرج لتعليم الناس ولي أيضا يلقي الحديث كما كان. الإمام أحمد بعد ذلك مرض، مرض مرضا شديدا ولزم داره رحمك الله، واشتد به المرض، فعلم الناس بمرضه فجاءوا لعيادته وكثروا، كثر الناس الذين أتوا لبابه كثير، حتى قعدوا عند باب الدار الليل والنهار حتى يأتي دور الواحد منهم ليدخل، وامتلأت الطرقات، بعضهم حتى كان يدخل من الباب وبعضهم كان يتسلق الجدار ليرى الإمام أحمد ويسلم عليه ويكسب أجر العيادة والزيارة. فعلم الخليفة المتوكل بكثرة الناس على الدار، فوكل ببابه بوابا، يعني يرتب الناس للدخول لأن الناس كثروا حتى امتلأت الشوارع والمساجد، حتى يقولون أن الأسواق تعطلت، ما حد كان يستطيع يبيع، الباعة حوانيتهم ودكاكينهم تعطلت عن البيع من كثرة الناس الذين تجمعوا ليسلموا على الإمام أحمد وهو مريض. والإمام أحمد وصى وصية في آخر عمره، فقال: أوصي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله تعالى في العابدين، وأن يحمدوه في الحامدين، وأن ينصحوا لجماعة المسلمين، وإني رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه جزء من الوصية، شوي طويل الوصية. إذن الإمام أحمد وصى أهله بالطاعة وبالتقوى وباتباع السنة وأن يكونوا على التوحيد وعلى الطاعة، لم يفكر في المال ولم يفكر في الدنيا ولا فكر لهم ماذا عندهم، هم على فقر، هم على جوع، عندهم عقار ما عندهم، فكر في دينهم وفي عقيدتهم وفي سلوكهم، فأوصاهم وصية نافعة لكل الأمة. واشتد به المرض، ثم استدعى الإمام أحمد الصبيان من ذريته، يعني عيال أولاده وعيال بناته مثلا، استدعاهم وهو مريض، فجعلوا يتكلمون معه أطفال، وتعرف الطفل لما يتكلم، فجعلوا يتكلمون معه ويحادثهم لأنه هو جدهم، وجعل يشمهم، يشم ريحتهم يعني، لأنه يعرف نفسه أن في مرض الموت وأنه على وشك أن يودع هذه الذرية ويذهب عنهم. وجعل يشمهم ويمسح بيده على رؤوسهم وعينه تدمع، وعينه تدمع. الصبيان من ذريته، أبناءه أو أبناء بناته أو أبنائه، يحبهم ويقبلهم ويشم رائحتهم ويمسح على رؤوسهم وعينه تدمع، وعينه تدمع وهم يحادثونه. وكان الإمام أحمد في مرضه لا يتوقف عن ذكر الله، كان يصلي وهو قاعد، فإذا تعب صلى وهو مضطجع، وما كان يترك الصلاة ولا كان يفطر عنها ولا كان يترك ذكر الله. أيام يوم قبل هذا المرض نقلت بعض المصادر أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة. ممكن واحد يستغرب، سبحان الله، الله بارك له في الوقت والعمر، كان كثير الصلاة، لذلك الله ثبته. من أسباب الثبات الإنسان الصلاة. إذا ابتليت بمحنة، مرض لا قدر الله، فقر، مشكلة، محنة، افزع للصلاة كما فعل الإمام أحمد، افزع للصلاة وأكثر من الصلاة، فإن الصلاة من أسباب الثبات على دين الله وعلى الحق. والصلاة تصبرك وتثبت فؤادك حتى يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى. وكان يصلي وهو على فراشه، لا يترك الصلاة، قاعد جالس منبطح يذكر الله عز وجل، يهلل ويكبر وهو مريض، وتارة كان يغمى عليه وتارة يفيق. وكان يئن من شدة الألم، تسمع منه أنين. فروا له أثرا عن طاووس بن كيسان من السلف، قالوا له أنه كان يكره الأنين طاووس، هذا أثر مش حديث. فتوقف أحمد عن الأنين، فما أن إلا في ليلته التي مات فيها، شفت اتباع الدليل، حتى وهو على الفراش. لذلك كما يقول أحد السلف، إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. فمريض ويئن، ورووا له أثر عن أحد السلف، فتوقف عن الأنين، اتباع الدليل، اتباع الدليل في المنشط وفي المكره، فكان يتبع الدليل. فتوقف عن الأنين، لم يجدوا له صوتا إلا في ليلته التي مات فيها، واستبدل الأنين بالذكر وبالصلاة. وليس كل واحد يثبت يا أخوان في هذا الموقف، لابد نفهم في هذا المرض تجدون أنواع من الناس، من الناس من وهو مريض وعلى فراش الموت لكنه مستمر في المعصية، ومنهم من يشجب ويسب ويعترض على القدر، ومنهم من يذكر الله. لا تظنوا أن هذا الثبات على الذكر هكذا، لا، لأنه هو أمضى حياته وطفولته في ذكر الله. لكنك أنت الآن تجد مريض مثلا لا يترك الغناء وهو سيموت، ولا يترك مثلا المعصية وهو يعرف أنه سيموت، لماذا؟ لأنه مخذول، مخذول. وتجد إنسان آخر يعترض، ما هذا المرض؟ من وين أتاني؟ متى سأشفى؟ ليش طولت السالفة؟ هذا مخذول، أيضا مخذول. لكن الذي يحمد الله ويذكره ويصلي ويذكر الله ويثبت، هذا موفق، وفقه الله. ولم يوفق هكذا لأن أمضى شبابه وحياته في ذكر الله، فلما أتى الآن احتاج لله ثبته الله، وهذا هو حسن الخاتمة، هذا من حسن الخاتمة، أن تثبت على ذكر الله. إذن الناس أنواع على فراش الموت، الناس أنواع، منهم من يبقى على المعصية إلى أن يموت، ومنهم من يعترض على قدر الله وهو على معصية، ومنهم من يذكر الله ويحمد الله. وإذا قلت له كيف حالك قال لك الحمد لله، وهو مريض ويعاني ويتألم، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أنت؟ الشكر لله، بخير بفضل الله، وهو يتألم. هذا الموفق الذي وفقه الله. كذلك كان الإمام أحمد، ليش؟ لأنه وهو طفل على تقوى، إلى أن كبر، إلى أن شب، إلى أن شاب، إلى أن جاء على فراش الموت وهو على صلاح وتقوى وهدى. هذا الهدف من سيرته. وكان يغمى عليه ثم يفيق. وكان لاحظ عليه عبد الله ابنه، لاحظ عليه شيئا، يقول لا بعد، هكذا كان يكرر. فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، أي شيء هذا قد لهجت به في هذا الوقت؟ تغرق، يعني يغمى عليك، حتى تقول قضيت، يعني مت، ثم تعود فتقول لا بعد. فقال: ما تدري؟ الإمام أحمد يقول لابنه: ما تدري؟ ما تعرف ليش؟ ما تدري؟ قال عبد الله: لا. فقال الإمام أحمد: إبليس لعنه الله قائم حذائي أمامي، عاض على أنامله، عاض على أنامل، هاي الأنامل صابع. ليش يتحسر إبليس؟ ماذا يقول له؟ يا أحمد فتني، فأقول لا بعد حتى أموت. شوف إبليس وراء الإنسان وهو على فراش الموت، متحسر إبليس. يا أحمد فتني، يعني ما ضيعتك، ما أضللتك، فت، ما استطعت عليك. وهنا يأتيك الشيطان على فراش الموت والمرض، لكن الله إذا حماك وثبتك لا تخاف. وقول أحمد لا حتى أموت، يعني الإنسان معرض لكيد إبليس ولإغوائه حتى يسلم هذه الروح، أو حتى تخرج هذه الروح بثبات. وإلا قبل ذلك لا تأمن على نفسك، استعن بالله دائما، ولا تغتر بصلاحك وهدايتك. لا بد أن تعلم أن الثبات من الله. واشتد الألم يوم الخميس، وفي أول نهار يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 41، قبض الإمام أحمد رحمه الله وله 77 سنة. فعلم الناس بموت أحمد فصاحوا بالبكاء، بكوا يعني، وعلت بعض الأصوات، طبعا خلاف السنة، السنة أن لا تعلو الأصوات، إنما البكاء الذي فيه أنين أو دمع مع الاستعانة بالله والحوقلة. لكن بعض المحبين يعني هكذا بكوا، لكن نحن ننبه على الحق. يقولون: حتى كأن الدنيا قد ارتجت واهتزت بموت أحمد، كان زلزال صار لما قالوا توفي الإمام أحمد. وقعد الناس، قعدوا في الطرقات، امتلأت، وخافوا من حول الإمام أحمد أن لا يصلي أحد الجمعة، الكل ينتظر الجنازة. فخرج لهم صاحب الإمام أحمد المروذي تلميذه الذي كان بجنبه إلى أن توفي، وأغمض عينيه، وهو الذي غسله، تولى تغسيله. فخرج لهم المروذي وقال: نخرجه بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة نصلي عليه. فذهب الناس إلى صلاة الجمعة فأخرجوه بعد الصلاة، واجتمع الناس للصلاة عليه، امتلأ المسجد وامتلأت الطرقات في بغداد وأغلقت المحلات، واجتمع الناس وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر، وحزر من حضر للصلاة عليه من الرجال تقريبا 100 ألف رجل، ومن النساء حضر 60 ألفا، هكذا يقولون. وإن كان الأفضل أن تبقى المرأة في بيتها. امتلأت الطرقات والمحلات حتى صلى الناس في الطرقات على الجنازة وعلى السطوح، ومنهم من كان في السفن يصلي عليه، يمكن يعني السفن اللي في الأنهار، نهر دجلة أو الفرات. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
نعم. قال المتوكل الخليفة لمحمد بن عبد الله بن طاهر: طوبى لك صليت على أحمد بن حنبل. ومما يروى من القصص أن لكثرة الناس الذين حضروا أسلم في يوم موته 20 ألفا من اليهود والنصارى والمجوس، لكن القصة فيها نظر، القصة فيها نظر لضعف الطرق التي وردت منها، وقد أنكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. وهكذا رحل الإمام أحمد وقد ثبت الله به الناس على السنة، لأن المسألة كانت خطيرة، خلق القرآن الذي هو لم يقل به أحد حتى جاء أصحاب الأهواء فنشروها. وقال علي بن المديني: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. قال الميموني: قلت له يا أبا الحسن، ولا أبو بكر الصديق؟ قال: ولا أبو بكر الصديق، إن أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحاب، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب. الصحابة كلهم كانوا مع أبي بكر، هذا اللي يقصد يعني. وقال ابن المديني: إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. فلا شك أن عمل هذان الإمامان كان جليل جدا. الوقفة الأخيرة مع محنة الإمام أحمد. في زمن الفتنة أراد قوم في خلافة الواثق بعد أن ضاقوا فترة وهم يعانون من هذه المسألة، خلق القرآن والفتنة، قال حنبل ابنه: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد. شوف، قال فقهاء بغداد، ما قال أي ناس، انتبهوا. اجتمع فقهاء بغداد فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، يعني قلت ليدخلون فأذن، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعني فتنة القول بخلق القرآن، وقلت لكم هي كفر ما فيها مجال. فقالوا: يا أبا عبد الله، إن الأمر هذا قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ إيش تقترحون يعني أنتم؟ قالوا: نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته. أمرة من؟ الواثق، يعني يريدون الخروج عليه ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال حنبل: ودار كلام كثير لم أحفظ. ألا رجل جلد وسجن، ويأتون الفقهاء ليعينهم على الخروج ويمتنع، يمتنع ولا يأمرهم بالخروج، يريدون الاعتصامات والمظاهرات ويمنعهم بعد كل هالعذاب. بعد كل هالعذاب شفتوا كيف يذهب به ويؤتى وفي القيد وفي، ولكنه يحذرهم من الخروج. ورواية أخرى قال أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، يعني فتنة خلق القرآن، وحملهم عليها ثلاثة من الخلفاء، وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، اتعجب، سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت كان الناس فيه؟ أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتن، أيام عثمان وأيام. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، تنقطع الطرق بالناس، يقتلون في الطرقات، تنهب أموالهم، تنتهك أعراضهم، وانقطعت السبل بالناس، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. أولا انظروا، فقهاء يجتمعون ولا يخوضون في الفتنة، بل يذهبون للرأس، الإمام أحمد، وهم أهل اجتهاد، فيأخذون رأيه ما تقول وينهاهم. لماذا ينهاهم؟ لأنه رجل على السلف وعلى أثر السلف وعلى السنة، فينهاهم عن الخروج على ولاة الأمر وعن سفك الدماء. وهو الذي جلد وتحمل، يقول أحد جلاديه أحمد شاباص التائب، اسمه شاباص التائب: ضربت أحمد بن حنبل 80 صوتا، لو ضربته فيلا لهدمته، مع ذلك لم يكفر الحاكم ولا أذن لهم بالخروج. لماذا؟ لأنه لا يريد الفتن وسفك الدماء. واليوم مشكلتنا يخرج لنا في القنوات وفي شباب وليس عندهم علم، ويتكلمون في هذه المسائل الخطيرة، ويخوضون في أعراض ولاة الأمر، ويشجعون الناس على الاعتصامات والمظاهرات والقتال، ومسائل كبيرة تحتاج إلى علماء. والله الفتنة التي نحن فيها واحدة منها لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. ويأتي شباب ومن لا علم عنده أو مفكر أو كذا ويتكلم فيها ويخوض في دماء المسلمين، وهذه أمور لا تعرض على القنوات، هذه يناقشها العلماء وأهل الحل والرأي والعقد، وأهل الحل والعقد. إذن خذوا العبرة من هؤلاء العلماء، كلهم ابتلوا. أبو حنيفة طلب منه القضاء فامتنع، سجن. الشافعي خرج من بغداد إلى اليمن، ظنوا أنه يخلع يدا من طاعة، فأتي به، خرج من بغداد إلى اليمن عفوا، فظنوا أنه خرج على الولي ولي الأمر، فأتي به مكبلا من اليمن، وتدخل محمد بن الحسن وبين أنه ليس كذلك فأخرج. ومالك كذلك ابتلي في فتوى له، وأحمد كذلك، ولكنهم وكانوا رؤوسا ولهم أتباع، ولو أشار الواحد منهم بأصبعه لخرج الناس في الشوارع، ولكنهم لم يفعلوا، لأنهم كانوا على السنة وكانوا يخافون من سفك الدماء وأن يتحملوها يوم القيامة، فكان الواحد منهم يتحمل هو الأذى. انظروا إلى الإمام أحمد يقول: الدماء الدماء، لا تفعلوا. إذن الأمور هذه، المسائل التي اليوم تعرض، يجب أن تنتبهوا وأن لا تأخذوا كل شيء، مسائل كبيرة وضخمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وقال: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ ألا نخرج على ولاة الأمر؟ قال: لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا تجد أدلة على هذه الفوضى التي نراها اليوم، وأن يخوض في هذا المسائل السياسة الشرعية ومسائل ولاة الأمر من هب ودب ومن لم يعلم ومن هب ودرج. مشكلة يا أخوان. لو طرحنا مسألة في الطب ما أتى هؤلاء، قالوا: لسنا بأطباء. ولو طرحنا مسألة في الفلك لن يأتوا، يقولوا: لسنا بفلكيين. وتطرح مسألة فيها دماء المسلمين وأمر الدول ودماء وأعراض ويتكلم فيها الكل، ولذلك تحصل الفتنة. فإياكم والفتن، وإياكم والخوض في أعراض ولاة الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده، يعني في السر، فإن استجاب فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. فليأخذ بيده ولا يبده علانية، لا يشهر عليه بين الناس. الإمام أحمد عفى عن الذين جلدوا وضربوا، عفى عنهم، وقال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. كما قال الفضيل بن عياض أيضا: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قالوا: كيف؟ اشرح لنا. قال: إذا صلح صلح الناس. وقال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. سقت لكم سيرة أحمد واختصرتها لتعلموا كيف تعذب وجاء، ولكنه والناس كلهم تنظر له، والأعناق تنظر له، ويتمنون منه أن يتكلم. ولو قال لهم اخرجوا لخرجوا واعتصموا، ولكن سيواجهون حرس السلطان وستقع الفتنة والدماء. ولا يريد أحمد ذلك. هكذا كان العلماء، ما كان يهمهم منصب ولا مكانة، ويلا طلع الناس ولو ماتوا. لا، التقى 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 يا أخوان، التقوى والورع. إذن ننتبه لمثل هذا. بارك الله فيكم، ولتكن السنة هي إمامنا وقائدنا والعلماء والأئمة. ختاما أشكركم على الحضور، أسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتكم، وجزى الله خيرا الإخوة في مركز رياض الصالحين على هذا النظام وعلى هذا التنظيم وعلى هذه الدورة في ميزان حسناتهم بعون الله تعالى. جزى الله خيرا أخوانا الشيخ سعدا وكل من سعى وأتى وحضر، وأشكر الأخوة الأفاضل في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي على إذنهم لنا، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، واجعل عملهم في هداك وسعيهم في رضاك، وهيئ لهم بطانة صالحة. اللهم وفقهم للخير والبر والمعروف. اللهم واحفظهم من كل كيد ومكر وشر وسوء. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، وحبب الخير إلى قلوبهم، وأعنا على طاعتك ثم طاعتهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نشكر أخانا الشيخ عبد الله الحمادي على